إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي أن الإنسان في هذه الدنيا سيكابدها ويعاني منها، فهي قد طبعت وجبلت على كدر، هكذا خلقها الله عز وجل. وهل سميت الدنيا بالدنيا إلا لأنها دار دون، والآخرة هي دار العلو والفوز والفلاح؟ لذلك جرت سنة الله عز وجل وحكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يبتلى الإنسان في هذه الدنيا، إما أن يبتلى في ماله، أو يبتلى في بدنه، أو يبتلى في أهله، أو قد يبتلى بالهم والغم، وهذا هو حال هذه الدنيا. لا يخلو أي بشر من ابتلاء، ولكن السعيد الموفق من رضي بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. ومع مشاهدتنا لما يجري للناس من حولنا، أو لما يقع على بعض أقاربنا ومعارفنا، أو ما نسمعه من هنا وهناك من ألوان الابتلاءات التي تنزل ببعض عباد الله، أصبح عند بعض الناس وسواس عظيم جداً في مسائل الحفظ، فهم يتساءلون: كيف أحفظ من هذه الأمراض؟ وكيف أحفظ من هذه الابتلاءات؟ وكيف أحفظ من هذه الأوجاع والأسقام؟ والشريعة بيّنت لنا أيها الأحبة الأفاضل أن علينا أن نبذل السبب من الأمور الدنيوية حتى تصرف عنا الشرور والآفات، وهذا أمر يحسنه الجميع إن شاء الله تعالى. ولكن الإسلام نبهنا أيضاً إلى الأسباب الشرعية التي إن فعلناها حفظنا الله عز وجل، فإن قدر الله ووقع البلاء على العبد بعد بذله للأسباب الشرعية أو الأسباب الدنيوية، وجدت هذا البلاء يمر على قلب العبد المؤمن برداً وسلاماً إن شاء الله تعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا بد علينا أن نستيقن وأن نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك ولا ريب فيه، أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. فلو وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا طرفة عين لم نحفظ أبدا. ولنتساءل أيها الأحبة الأفاضل، من الذي حفظ نوحا عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول لنا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. سفينة قد صنعها بشر تجري في موج كالجبال، من الذي حفظ هذه السفينة؟ إنه رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه،
ولو تساءلنا أيها الأحبة الأفاضل عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما انفلق البحر فمشى بينه موسى ومن معه من بني إسرائيل، من الذي يسر لهم هذا الأمر وحفظهم من كيد فرعون وجنوده وأتباعه؟ إنه رب العزة جل جلاله. يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت، أي كان في ظلمات عظيمة، ظلمة في بطن الحوت وظلمة في هذه البحار العظيمة، من الذي حفظه لما دعا ربه جل جلاله؟ إنه الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب له السميع العليم البصير، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نار عظيمة أوقدت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أرادوا قتله فأمر الله هذه النار وقال لها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عيسى عليه الصلاة والسلام أراد من كان معه أن يقتله وأن يمسه بالسوء والشر، فالله عز وجل حفظه ورفعه إليه، فهو الحفيظ الحافظ جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فالله حفظه في جميع المواضع وفي جميع المواطن التي أراد الكفار أذية نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يأته الأعرابي ويضع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فأجاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: الله. فسقط هذا السيف، فهنا أيقن هذا الأعرابي أن الحافظ لنبينا صلى الله عليه وسلم هو رب العزة جل جلاله. وعندما تمالأت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في غار ثور، حتى قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فانظروا إلى حفظ الله عز وجل لسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نوقن أن البشر مهما أوتوا من قوة لن يتمكنوا من دفع الضر عنا، وإنما الذي يدفع الضر عنك هو الله جل جلاله. لذلك لا ينقضي العجب ممن إذا مس بالسوء أو وقع عليه البلاء فكر باللجأ كما يقولون إلى المطوع الفلاني أو إلى الشيخ العلاني، وبعضهم يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، ولكن إذا سألته هل لجأت إلى الله، والله تجد حالا عجبا وتقصيرا عظيما من بعض الناس، لا يقرؤون على أنفسهم، لا يتوجهون لله ولا يدعون الله عز وجل. قل لي بربك كيف يحفظ العبد إذا تركه الله ووكله إلى نفسه؟ لذلك قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وأجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، فالموفق يحفظ بحفظ الله وبكلاءة الله عز وجل له. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام: احفظ الله يحفظك. إذا كنت حافظا لأمر الله ستحفظ من كل سوء ومن كل شر، وأما إذا كنت مضيعا لأمر الله فلا تلم إلا نفسك. وللأسف الشديد يفكر كثير من الناس إذا وقع عليهم بلاء أو ضر أو مرض، أنهم قد سحروا أو أصيبوا بعين أو أصيبوا بحسد، ولو سألتهم عن عبادتهم وصلتهم من ناحية العبادات مع الله لوجدت بعضهم مقصراً ويقصر في كبائر ويقصر ويرتكب كبائر وعظائم الذنوب، ثم يأتيك مشتكياً أنه لا يجد طعم السعادة، وهذا لا شك ولا ريب أنه من التقصير العظيم. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لذلك كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم أسباب وطرق الحفظ أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يحفظ بها العبد من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وقال مثلها أيضا عندما يمسي 3 مرات هذا الذكر وهذا الدعاء، لم يصبه فجأة بلاء. فلذلك احرصوا دائما على ذكر الله عز وجل. عندما تكون في طريق وتعاني من ازدحام كبير، اعقد هذه الأنامل وسبح وكبر وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله عز وجل، فإن في ذكر الله سبحانه وتعالى طمأنينة للقلب وسكينة له بإذن الله عز وجل. فأكثروا دائما وأبدا من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أوصى يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل بذكر الله عز وجل، وقال: إن مثل الرجل الذاكر كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا حتى أتى على حصن حصين فدخله وأحرز نفسه. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. كأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى حاله كحال رجل طلبه العدو فدخل في حصن منيع، لن يقدر هذا العدو على إيذائه. وكذلك العبد إذا ذكر الله عز وجل فلن يتمكن الشيطان من إيذائه. ومن أبواب الحفظ أيضا أيها الأحبة الأفاضل الصدقة وبذل المال. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان يمشي في صحراء فسمع صوتا يأمر سحابة: اذهبي إلى مزرعة فلان وأنزلي عليها المطر والغيث. فتعجب هذا الرجل فذهب إلى صاحب المزرعة وسأله عن اسمه، فقال بنفس الاسم الذي سمع هذا الرجل يذكر عندما أمرت السحابة. فقال له: ماذا تصنع من عمل؟ قال: أقسم ما يخرج من هذه المزرعة إلى 3 أقسام، فقسم لنفسي ولأهلي، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم أرجعه على هذه المزرعة فأقوم عليها وأقوم ما تلف منها. فأكثروا من الصدقة وبذل المال أيها الأحبة الأفاضل. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وقد علم أهل الأرض قاطبة حتى الكفار منهم أن الصدقة تدفع البلاء. حتى الأطفال الصغار عودوهم على الصدقة، ولو تصدقوا بدرهم واحد أو بنصف درهم ما نقص مال من صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر الصدقة ولو بدرهم أو نصف درهم أو أقل من ذلك، المهم أن تتصدق لله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح عموما به يحفظ العبد من الشر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظنا بحفظه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال بعض أهل المعرفة بالله عز وجل: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. فإذا أصبت بأي بلاء في هذه الدنيا كن من أهل الرضا بالقضاء والقدر، والله عز وجل سيدخر لك من الأجور والحسنات الشيء الذي تفرح به بإذن الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبتلى بعض الناس بموت بعض أبنائهم، فوالله ما تسمع منهم إلا حمدا وثناء على الله عز وجل. أتعلمون ما جزاء هؤلاء؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر الملائكة فيقول لهم: ابنوا لعبدي بيتا وسموه ببيت الحمد، لأنه حمد الله عز وجل في السراء في الأحوال الأخرى، وحمد الله عز وجل أيضا في الضراء. ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لئن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قد قضاه الله عز وجل ليته لم يكن. فلا تكن أبدا من أهل الاعتراض على قضاء الله عز وجل. في الرخاء أو في الشدة احرص ألا تسجل عليك كلمة فيها إساءة أدب مع الله عز وجل. وبعض الناس يرزقهم الله عز وجل إيمانا عظيما، إذا جئته في السراء في السراء تجده حامدا شاكرا، وإذا زرته في الضراء قد يتألم من هذه المصيبة التي وقعت عليه، ولكن لا تسمع منه إلا حمد الله عز وجل. وأذكر مرة أني رأيت رجلا ابتلي ببعض أبنائه، فهم يصابون بمرض نادر لا يصاب به إلا قلة قليلة في هذه الأرض، تتقرح معه جلودهم ويتشوه منظرهم تشوها عظيما. الشيء الذي استغربته من هذا الرجل رغم فقره وشدة بلائه أنه كان يقول: يا رب لك الحمد، أنا أفضل من غيري، أحمدك يا الله على هذا الأمر. والله إن هذا الأمر من علامات صدق الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ لنا صحتنا وعافيتنا، وأن يحفظ لنا أبناءنا ووالدينا، وأن يحفظنا في أبداننا وأموالنا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام وفي اليمن يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظهم بحفظك، وأحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.